أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 21 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع قصار السور. بعد وقفات مع سورة الإخلاص والفلق والناس، ثم الكافرون والنصر والمسد، ثم قريش والماعون والكوثر. نحن الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع سورة الهمزة، مع سورة الهمزة. نقرأ السورة على بركة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أعوذ بالله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سورة الهمزة، وهكذا تنطق. أما الذين لا يعرفون النطق الصحيح يقرؤونها سورة الهمزة. تقول له يا ابني الهمزة، يقول لك ما هو يا أستاذ ما هي مش متشكلة، مش مكتوب كده بضم الهاء وفتح الميم. أيوة يا ابني، بس ما هي السورة سميت بالهمزة لأن الله عز وجل قال في مطلعها ويل لكل همزة، ويل لكل همزة لمزة. فهي سورة الهمزة، تسميها أنت همزة عشان مش متشكلة. سورة الهمزة هذا اسمها العلم لقوله تعالى في مطلعها ويل لكل همزة لمزة، ويقال لها سورة ويل لكل همزة لمزة. كان الشيخ لما قرأنا في الكتاب، اقرأ يا ابني ويل لكل همزة، يلا اقرأ سورة ويل لكل همزة. فمن هنا جاءت الحكاية والله أعلم. وإلا فهي سورة الهمزة، وكذا يقال عنها سورة الحطمة لورود هذا اللفظ فيها ولم يتكرر في غيرها. مكان نزولها مكية قولا واحدا. موضوعاتها واحد، الوعيد لكل همزة لمزة. اثنان، التهديد لمن انشغل بجمع المال وتعداده بالنار التي تحطم كل ما يلقى فيها وتحطم القلوب والمعنويات، نسأل الله العفو والعافية. سورة الهمزة ما سبب نزولها؟ روي أن هذه السورة نزلت في الأخنس بن شريق، وقيل في أبي بن خلف، وقيل في الوليد بن المغيرة. والعبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد اشترك الأخنس بن شريق مع أبي بن خلف مع الوليد بن المغيرة فيما ذكر في الصفات التي جاءت في هذه السورة، لذا قيل هي في فلان أو علان، وإلا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم. بدأت السورة بقول ربنا سبحانه وتعالى: ويل، وهو دعاء وزجر وتهديد ووعيد بالوبال وسوء الحال وشدة العذاب والهلكة والخسارة والخزي، كذا كان يستعمله العرب، وهو في كلام ابن عباس وغيره من المفسرين اسم واد في جهنم والعياذ بالله تعالى. فكلمة الويل إما الدعاء بالوبال وسوء الحال والزجر أحيانا والتهديد ويل لك وكذا، أو دعاء بالهلكة والخسارة والخزي نعوذ بالله تعالى، وهو اسم واد في جهنم. قال الشاعر: إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. لكل همزة لمزة، الهمزة كثير الهمز، اللمزة كثير اللمز. وفي هذا ما يفيد أن الهمز واللمز صار صفتين ملازمتين له، صار صفتين ملازمتين له. والهمز يكون بالفعل بالسخرية من الناس، وذلك بالإشارة باليد، بالإشارة باليد أو بالعين أو باللسان أو غير ذلك. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هماز يكون كثير السخرية بإشارة بيد أو بعين أو لسان أو غير ذلك. واللمز يكون بالقول باللسان، يعني فرق بين الهمز واللمز أن الهمز بالفعل واللمز باللسان. والهمز منهما يكون باللسان أيضا، أما اللمز يكون بالقول باللسان. ومنه قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وقيل العكس من ذلك، يعني الهمز يكون بالقول واللمز يكون بالفعل، ويكونان في الحضور وقد يكونان في الغيبة أيضا. قال الشاعر: تدلي بودي إذا لقيتني كذبا، وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة. تدلي بودي إذا لقيتني كذبا، وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة. قال ابن تيمية رحمه الله: الهمز أشد، لأن الهمز الدفع بشدة، ومنه قول ربنا عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فالهمز مثل الطعن لفظا ومعنى، واللمز الكذب والعيب، والمعنى الهلاك والخسار والعذاب والخزي والبوار لكل من يهمز الناس ويلمزهم بقوله وفعله وإشارته، ويطعن فيهم ويعيبهم، ويأكل لحومهم وينتقصهم ويزدريهم في حال غيبتهم أو حضورهم. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وروح بتشديد الميم جمع على التكثير، وقرأ الباقون جمع بدون تشديد، أي جمع المال بعضه على بعض. وركب من أجله كل صعب، واستباح كل محظور من المعاملات الربوية المحرمة وغيرها، وبالغ في جمعه حتى حمله ذلك على منع الحقوق الواجبة فيه والمستحبة، كما قال تعالى: وجمع فأوعى، وقال تعالى: مناع للخير. الذي جمع مالا وعدده، أي بالغ في تعداده وانشغل به تكاثرا وتفاخرا واغتباطا به، وخوفا من نقصانه وطمعا في زيادته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فحمله حب المال على الحرص على جمعه وتعداده والبخل به، كما حمله الكبر وحب الشرف على انتقاص غيره بالهمز واللمز. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزو أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يدعوان حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، لا يبالي المرء ما أخذ من المال أمن الحلال أم من الحرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من المال أمن الحلال أم من الحرام. نسأل الله العافية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذه رواية التي فيها وقع في الحرام، والأخرى: ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يشك أن يقع فيه. الحديث. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. في هذا تهكم به وسخرية منه وتعجب منه وإنكار عليه. يحسب أن ما له أخلده، في هذا تهكم به وسخرية منه وتعجب منه وإنكار عليه. أي يظن أن ما له يبقيه حيا لا يموت، أو يزيد في عمره ويخلد ذكره، فكان ماله سببا في طول أمله في الحياة الدنيا وغفلته عن الآخرة. وما درى أنه بالجمع للمال وتعداده ومنع الحقوق فيه، وبهذا الظن يقصف أيام عمره ويقضي على بركته ويخمل ذكره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، ولها يجمع من لا عقل له. وفي هذا إشارة إلى أن سبب البركة في العمر هو العمل الصالح، وأن يكسب المال من حلال ويؤدي حق الله فيه، ولا يشتغل به عن طاعة الله تعالى، وأن يكون كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فما أبرك عمر من كان هذا شعوره، وما أقصر عمر من كان ساهيا لاهيا حتى فاجأه الموت مهما طال عمره في هذه الحياة. أيحسب أن ماله أخلده؟ كلا. كلمة زجر وردع له، ووعيد وتهديد، ونفي لما توهمه من أن ماله سيخلده، كلا. وقد أحسن القائل: قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في العالم من يسمع، كم واثق في العمر أفنيته، وجامع بددت ما يجمع. كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن، طبعا فيها النون الساكنة بعدها الباء فتقلب ميما، لينبذن. واللام واقعة في جواب القسم، والتقدير والله لينبذن في الحطمة، لينبذن، ليلقين ويطرحن بنون التوكيد من بعد لام التوكيد الواقعة في جواب القسم للتوكيد. فكم من مؤكد في هذه الكلمة؟ القسم المحذوف والله، ثم اللام، ثم النون. لينبذن، والله لينبذن في الحطمة، ليلقين ويطرحن فيها. والنبذ الإلقاء على سبيل الإهانة، فلم ينفعه ماله الذي كان يجمعه ويعدده ويظن أنه سيخلده، بل صار زاده إلى النار، صار زاده إلى النار، يعني هذا المال صار زاده إلى النار، نعوذ بالله تعالى. كما قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: إنه لا يربو، إنه لا يربو لحم، لا يربو يزيد، لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. نسأل الله العافية. كلا لينبذن في الحطمة، والحطمة هي النار، وهو اسم من أسمائها، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها بشدة، نسأل الله العافية. وكنا نتحدث اليوم عن النار من خلال الآية الكريمة في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، نسأل الله العافية. وسميت النار بالحطمة لأنها تحطم كل ما يلقى فيها حسا ومعنى، نعوذ بالله. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ تقرأ بقصر المنفصل: وما أدراك ما الحطمة، بمد المنفصل: وما أدراك ما الحطمة، تفخيم وتهويل وتعظيم لشأنها. وما أدراك، ما استفهامية، ما استفهامية، أي وما أعلمك ما الحطمة. ثم فسرها بقوله سبحانه: نار الله الموقدة التي تطيع على الأفئدة. يبقى وما أدراك ما الحطمة، ما الحطمة؟ اسم غريب عجيب، نار الله الموقدة، نار الله، أضافها عز وجل إليه لزيادة التخويف، أي نار الله العظيمة التي خلقها وأعدها لتعذيب الكفرة والعصاة عدلا منه عز وجل، وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نار الله، هذه الإضافة هنا لزيادة التخويف، وتأتي الإضافة في مواطن أخرى من باب التشريف، ناقة الله بيت الله، عبد الله، هكذا. جاءت الآية ناقة الله وسقياها، وأنه لما قام عبد الله، سورة الجن، كذلك إيه؟ وقال بيت الله ويراد به البيت الحرام. لا أذكر الآية الآن. نار الله أضافها عز وجل إليه لزيادة التخويف، أي نار الله العظيمة التي خلقها وأعدها لتعذيب الكفار والعصاة عدلا منه عز وجل. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ولكن أنفسهم يظلمون، أي آل عمران، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون في سورة البقرة. نار الله الموقدة، أي المستعرة المشتعلة، التي وقودها الناس والحجارة. نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى، بسم الله. الموقدة المستعرة المشتعلة التي وقودها الناس والحجارة. نار الله الموقدة، نعوذ بالله، التي تطلع على الأفئدة، أي التي من شدة حرها وعذابها تشرف على القلوب، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب التي عليها مدار صلاح الأعمال وفسادها، والتي هي محل الألم المعنوي. بارك الله فيك. فيجمع للمعذبين فيها بين الألم الحسي للأبدان والألم المعنوي للقلوب. والألم المعنوي لا يقل عن الألم الحسي من تحطيم المعنويات والإهانة والتبكيت والتقريع والتوبيخ والتيئيس من الخروج ونحو ذلك. إنها، أي الحطمة، عليهم، أي على كل من ألقي ونبذ فيها من كل همزة لمزة جماع للمال معدد له يظن أنه سيخلده من الكفرة والعصاة. إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة الأبواب. قال الشاعر: تحن إلى جبال مكة ناقتي، تحن إلى أجبال مكة ناقتي، ومن دونها أبواب صنعاء موصدة، أي مغلقة في عمد ممددة. قرأ حمزة والكساء وخلف أبو بكر عن عاصم في عمد بضم العين والميم، وقرأ الباقون بفتحها أو بفتحهما في عمد، وهي على القراءتين جمع عمود، ومعنى ممددة طويلة ممدودة، والمعنى أن هذه العمد ممدودة من خلف الأبواب لزيادة الإيصاد وإحكامه عليهم، وفيها إشارة إلى يأسهم من الخروج منها، كما قال تعالى: وما هم بخارجين من النار، نعوذ بالله، كما قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نعوذ بالله. وقال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نسأل الله العافية. اللهم سلم سلم. الفوائد والأحكام: واحد، إثبات البعث والجزاء على الأعمال لقوله تعالى ويل. الثاني، الوعيد والتهديد للهمزة اللمزة الذي من صفته همز الناس ولمزهم والطعن فيهم واغتيابهم وتنقصهم بقوله وفعله وإشاراته وحركاته، والاغترار بما جمعه من مال، والانشغال به عن طاعة الكبير المتعال لقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. فيها مد صلة وفيها مد المنفصل لمن أراد أن يمد المنفصل. الثالث، التنديد بالمغترين بالمال المنشغلين بجمعه وتعداده عن طاعة الله تعالى، المانعين لحق الله فيه لقوله تعالى الذي جمع مالا وعدده. الرابع، وجوب الحذر من فتنة المال والانشغال به عن طاعة الكبير المتعال وعن عبادته سبحانه وتعالى وهو شديد المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. نعوذ بالله تعالى، ونعوذ بالله من النار ومن عذابها، نجانا الله وإياكم، اللهم آمين. خمسة، شدة خطر التكالب على جمع المال ومنع حق الله فيه والانشغال بعده وإحصائه. آسف، هنا كده بعده دي غلط، والانشغال بعده وإحصائه، هنا يعني ما ركزتش يعني. يبقى شدة خطر التكالب على جمع المال ومنع حق الله فيه والانشغال بعده وإحصائه، وأنه سبب لنسيان الآخرة وطول الأمل. السادس، استحالة الخلود في هذه الدار لقوله تعالى أيحسب أن ماله أخلده. السابع، الزجر والردع لمن كانت هذه صفته همزة اللمزة جماعا للمال معددا له ظانا أن هذا المال سيخلده، وبيان أن مصيره أن يلقى ويطرح في النار لقوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. نعوذ بالله من النار ومن كل ما يقربنا إليها، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الثامن، شدة عذاب النار وأنها تحطم كل ما يلقى فيها وتحطم المعذبين فيها حسيا ومعنويا لقوله تعالى لينبذن في الحطمة. التاسع، تأكيد عظم هول النار وشدة خطرها لقوله تعالى وما أدراك ما الحطمة. العاشر، أن النار مسعرة موقدة، أن النار مسعرة موقدة مهيئة لتعذيب الكفرة والعصاة لقوله تعالى نار الله الموقدة، نسأل الله العافية. الحادي عشر، أن عذاب النار كما يؤلم الأجساد حسياً يشرف على القلوب ويؤلمها معنويا لقوله تعالى التي تطلع على الأفئدة. الثاني عشر أن النار تطبق وتغلق على من فيها وتحكم عليهم أبوابها بوضع العمد من خلفها تيئيسا لأهلها من الخروج منها أبد الآباد أو الآبدين لقوله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. سورة الهمزة سورة الهمزة على نحو ما أسلفنا وبينا بفضل الله تعالى، ولها تتمة ولازلنا عندنا بفضل الله بحبوحة من الوقت، فتعالوا بنا نطل إطلالة على شيء من التفاسير بخلاف عون المعبود الذي تناولناه. ويل لكل همزة لمزة، اسمحوا لي كده برشفة من الزنجبيل. تعالوا بنا إلى الإيجاز مرة أخرى قبل التفصيل. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معددا. ويل لكل همزة لمزة جاء في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. ويل لكل همزة لمزة يعني الإنسان الذي يغتاب الناس ويعيبهم، نزلت في أمية بن خلف وقيل في الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي جمع مالا وعدده أعده للدهر وقيل أكثر عدده، يحسب أن ماله أخلده في الدنيا حتى لا يموت. كلا لينبذن في الحطمة، كلا ليس الأمر على ما يحسب، لينبذن في الحطمة ليطرحن في النار. وما أدراك ما الحطمة؟ تهويل من شأن هذه النار، وهذا اسم من أسمائها، وتفسيرها نار الله الموقدة. والموقدة دلالة على أنها موجودة وأنها قائمة وأنها موقدة بالفعل، التي تطلع على الأفئدة أن يبلغ ألمها وإحراقها القلوب. إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة في عمد ممددة لزيادة الإغلاق عليهم والعياذ بالله تعالى. وفي معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي قال سورة الهمزة سورة الهمزة مكية وآياتها تسع. ويل لكل همزة لمزة، قال ابن عباس هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب، ومعناهما واحد وهو العياب. وقال مقاتل الهمزة الذي يعيبك في الغيب، واللمزة الذي يعيبك في الوجه. وقال أبو العالية والحسن بضده. وقال سعيد بن جبير وقتادة الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم، واللمزة الطعان عليهم. وقال ابن زيد الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. وقال سفيان الثوري ويهمز بلسانه ويلمز بعينه. ومثله قال ابن كيسان الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ، واللمزة الذي يومض بعينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبه، وهما نعتان للفاعل نحو سخرة وضحكة للذي يسخر ويضحك من الناس. وأصل الهمز الكسر والعض على الشيء بالعنف، واختلفوا في من نزلت هذه الآية. قال الكلبي نزلت في الأخنس بن شريق بن وهب الثقفي كان يقع في الناس ويغتابهم. قال محمد بن إسحاق ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أمية بن خلف الجمحي. وقال مقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه في وجهه. وقال مجاهد هي عامة في حق كل من هذه صفته. عامة في حق كل من هذه صفته. الذي جمع مالا، قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي، والكسائي جمع بتشديد الميم على التكثير، وقرأ الآخرون بالتخفيف وعدده أحصاه. قال مقاتل استعده وادخره وجعله عتادا له، يقال أعددت الشيء وعددته إذا أمسكته، يحسب أن ماله أخلده في الدنيا، يظن أنه لا يموت مع يساره وكثرة ماله. كلا لينبذن في الحطمة، كلا رد عليه ألا يخلده ماله، لينبذن ليطرحن في الحطمة في جهنم. والحطمة من أسماء النار مثل سقر ولظى، سميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها، نسأل الله العافية. وما أدراك ما الحطمة، تهويل من شأنها نار الله الموقدة. تفسير للحطمة التي تطلع على الأفئدة، أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب، والاطلاع والبلوغ بمعنى واحد. يحكى عن العرب متى طلعت أرضنا أي بلغت، متى طلعت أرضنا أي بلغت. ومعنى الآية أنها تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده. قاله القرظي والكلبي إنها عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة في عمد ممددة. قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر في عمد بضم العين والميم، وقرأ الآخرون بفتحهم كقوله تعالى رفع السماء بغير عمد ترونها، وهما جميعا جمع عمود مثل أديم وآدم وأدم. قاله الفراء. قال أبو عبيدة جمع عماد مثل إهاب وأهب وأهب. قال ابن عباس أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد في أعناقهم، والأغلال والسلاسل سدت عليهم بها الأبواب، وقال قتادة بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار، وقيل هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار أو تطبق على أهل النار، أي أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممددة، وهي في قراءة عبد الله بعمد بالباء. قال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرها، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم ريح. والممددة من صفة العمد أي مطولة، فتكون أرسخ من القصيرة، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال تفسير سورة ويل، ويل لكل همزة لمزة، وهي مكية، الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري بالناس وينتقص بهم، كما في قوله تعالى هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس همزة، همزة اللمزة طعان معياب. قال الربيع بن أنس الهمزة يهمزه في وجهه واللمزة من خلفه، الهمزة يهمزه في وجهه واللمزة يلمزه من خلفه. قال قتادة يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. قال مجاهد الهمزة باليد والعين واللمزة باللسان، هكذا قال ابن زيد. وقال مالك عن زيد بن أسلم همزة يهمز لحوم الناس. ثم قال بعضهم المراد بذلك الأخنس بن شريق، وقيل غيره. قال مجاهد هي عامة، الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله وجمع فأوعى في المعارج، قاله السدي وابن جرير. قال محمد بن كعب في قوله جمع مالا وعدده ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة، نعوذ بالله، يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار، كلا زجر وردع، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب، لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، ويسمو من أسماء النار صفة لأنها تحطم من فيها، لهذا قال وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي. قال محمد بن كعب تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده. نعوذ بالله، إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة، كما في تفسير سورة البلد. حدثنا عبد الله بن محمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إنها عليهم مؤصدة، قال مطبقة. في عمد ممددة. قال عطية العوفي عمد من حديد، وقال السدي من نار، وقال ابن عباس رضي الله عنهما الأبواب هي الممدودة، وفي قراءة عبد الله بن مسعود إنها عليه مؤصدة بعمد ممددة. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. قال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار، واختاره ابن جرير وقال هو أبو صالح في عمد ممددة يعني القيود الطوال نعوذ بالله تعالى، وهو الكبير المتعال. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل عذاب ومهلكة، أواد في جهنم، لكل همزة لمزة أي مكثر من الهمز واللمز، وهو الذي دأبه أن يعيب الناس ويسلم أعراضهم ويطعن فيهم ويمشي بينهم بالنميمة والإفساد. فالهمزة واللمزة بمعنى واحد، هما من باب ضرب ونصر، وقيل الهمزة الذي يعيب في الحضور واللمزة الذي يعيب في الغيبة، وقيل بالعكس، وقيل الهمزة الذي يضرب باليد ويغمز بالعين واللمزة الذي يلمز باللسان. ومرجع هذه الأقوال إلى أصل واحد وهو الطعن وإظهار العيب، وأصل الهمز الكسر والعض على الشيء بعنف، وأصل اللمز الطعن. ثم خص بما ذكر نزلت في الوليد بن المغيرة وأضرابه من طغاة قريش، وكانوا يهمزون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبونه. الذي جمع مالا وعدده أحصاه وأعده لحوادث الدهر، والمعنى الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، هذا وصف آخر لتلك الهمزة اللمزة، وهو أنه جمع مالا كثيرا من حرام وحلال وعدده أي أحصاه وعرف مقداره وأعده لحوادث الدهر كما يزعم. يحسب أن ماله أخلده أي يجعله خالدا في الحياة لا يموت، والمعنى يحسب أن ماله أخلده يظن أنه لا يموت لكثرة أمواله. ومتى كان المال ينجي من الموت؟ إنه الغرور في الحياة، ولو كان المال يخلد أحدا لأخلد قارون. كلا أي ليس الأمر كما يزعم ويظن، لينبذن في الحطمة، ليطرحن في الحطمة، حطمة النار التي تحطم كل ما يلقى فيها. والمعنى كلا لا يخلده ماله، بل وعزتنا وجلالنا، لينبذن أي يطرحن في الحطمة. ومن هداية الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء وبيان شدة عذاب النار وفظاعته والعياذ بالله. وما أدراك ما الحطمة؟ النار المستعرة التي تحطم كل ما يلقى فيها، والاستفهام لتعظيم أمرها وتهويل شأنها. وبينها تعالى بقوله نار الله الموقدة، وفيها تقرير عقيدة البعث والجزاء وشدة عذاب النار وفظاعته، وبيان أن النار موجودة وأنها موقدة وأنها مهيئة ومعدة، وهي مستعرة متأججة، وفيها دلالة على شدة عذاب النار وفظاعته. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة أي تشرف على القلوب فتحرقها. والأمر فيه بيان شدة عذاب النار وفظاعتها، إنها عليهم مؤصدة أي إن النار على أولئك الهمازين اللمازين مطبقة مغلقة الأبواب في عمد ممددة. أن يعذبون في النار بعمد ممددة، والله أعلم كيف يكون تعذيبهم بها إذ لم يطلعنا الله تعالى على كيفيته. هذه العمد إما للنار وإما لأهل النار والعياذ بالله تعالى. ونأتي إلى الختام، فنوجز ما ذكرناه بفضل الملك العلام: ويل لكل همزة لمزة، شر وهلاك لكل مختاب للناس طعان فيهم، الذي جمع مالا وعدده، أي جمع مالا وأحصاه، يحسب أن ماله أخلده، يظن أنه ضمن لنفسه بهذا المال الذي جمعه الخلود في الدنيا والإفلات من الحساب، كلا لينبذن في الحطمة، ليس الأمر كما ظن، ليطرحن في النار التي تهشم كل ما يلقى فيها. وما أدراك ما الحطمة؟ ما أدراك يا محمد ما حقيقة النار؟ إنها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، والمعنى واضح، نار الله الموقدة تطلع على الأفئدة التي من شدتها تنفذ من الأجسام إلى القلوب، إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة ومغلقة في عمد ممددة لئلا يخرجوا منها. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. نعم، أعتقد أنني بهذا أكون قد أتيت إلى نهاية هذا اللقاء بمرور الساعة من 10 إلى 11 بتوقيتنا، وأكون قد أتيت على أهم التفاسير في تفسير سورة الهمزة مع ذكر فوائدها وأحكامها وبيان ما دار حولها من معاني، وقد بدأتها بكتاب عون الرحمن في تفسير القرآن، ولعلي أخطأت حين قلت عون المعبود، عون المعبود في السنة هناك، لكن هذا عون الرحمن في تفسير القرآن. ثم اخترت عددا من التفاسير وذكرت يعني ما تطمئن النفس إليه في تفسير تلك السورة، والحمد لله رب العالمين، أسأل الله العفو والعافية. سورة الهمزة يعني سورة بسيطة وبعض الألفاظ الغير واضحة فيها وضحناها والحمد لله. ومن بعد سورة الهمزة تأتي سورة الفيل، يعني في ذات الصفحة، يعني في ذات الصفحة نحن اخترنا من تحت إلى فوق، لا بأس إن شاء الله تعالى. بذا نكون يعني مهتمين بفضل الله مع قصار السور هذه التي يعني نحن نصلي بها غالبا، فربما يصلي إنسان ويحاول أن يتدبر السورة ثم يجد نفسه، طب ما معنى همزة لمزة، ما معنى حطمة مثلا، ومثل هذا قل ما معنى الإله في قريش، ما معنى يمنعون المعون، وهكذا. فنحن نحاول أن نتعرف، بل كثير من الناس يسألك عن ما معنى الفلق وما معنى الغاسق وإذا وقب، يعني هذه السور انظر كم مرة تقرأ حتى في الأذكار وفي الليل والنهار في الصلوات المفروضة والنافلة، فالله المستعان والحمد لله. نرجو التوفيق والسداد لمعرفة قصار السور من ناحية ومعرفة التفسير من ناحية أخرى، وأسأل الله أن يعطيني قوة أجد بها فرصة أن أواصل التفسير من كل زاوية ومن كل ناحية، وأنكم أنتم أيضا لا تملون من كثرة المحاضرات اليومية كمحاضرتين في اليوم، وددت والله لو وجدت قوة لفعلت أكثر من ذلك، حتى أقطع أكبر شوط من التفسير. وكان من الممكن أن أجعل مثلا الربع الأول للقرآن والربع الثاني والثالث وهكذا، لكن إن المبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولئن قدرت على هذا فإنكم لا تستطيعون هذا، فأخشى عليكم السآمة والملل. لذا نتخولكم بالموعظة ومحاضرتان في اليوم، هذا شيء طيب. أنا أحيانا أحس أنني لا أوفي المحاضرة حقها، نظرا لأن المحاضرات متتابعة والوقت صار ضيقا، وهناك محاضرات أخرى غير التي أبثها من محاضرات عامة وخاصة لطلبة العلم وما إلى ذلك. وأخ من الإخوة يقول يعني نحن نريد الشيخ عمر هو يشرح ويفسر وكذا، نقول أتمنى، لكن السن لا يسعفني والوقت، وقديما كان كل شيء من الذاكرة بفضل الله وأقرأ وكذا. وقل لو أنا مثل الشيخ الشعراوي هعمل حلقة كل أسبوع كل جمعة، أكيد من الجمعة للجمعة هكون حضرت كويس واستوعبت عدد من التفسير وأبدأ أقوله بنفسي. لكن أنا الآن حريص على أني أقطع شوطا في التفسير، ولو لم يكن من لبنات فكري وقرأت فيه ما قرأت، خاصة والفكرة المسيطرة علي يعني الفكرة المسيطرة علي أني أجمع زبدة ما في التفسير، فما لم تسعفني الذاكرة بذلك يعني جعلت شيئا من القراءة، والحمد لله رب العالمين. ربنا ينفع بيكم وينفعكم ويبارك فيكم، والحمد لله هذا من رحمة الله، أنه يعني الناس كانت تبحث عن علم وتروح المساجد وتسافر وتروح وتيجي، كان في ناس تقصر الصلاة معي إذا سافرت، الآن البث في البيوت، المهم ألا يكون هناك الملل إن شاء الله. كنت إذا ذهبت إلى طلابي في بيوتهم وجدتهم يفرون، فقل ما لكم يعني، فما لهم عن الآية عن التذكرة، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فواحد سمعني قال لي خليني مع الحمر يا شيخ ومضى يعني. فكنت أبث هذا العلم وأقول إن شاء الله ربنا يعوضنا خيرا، يعني ما لم أجد طلاب علم أمامي أجد طلاب علم يعني عبر الأثير عبر البث المباشر. والحمد لله من مصر ومن الجزائر ومن الأردن وبلاد كثيرة بفضل الله، والحمد لله يعني كان هذا اللي أنا بتكلم فيه يعني بعت لي أنه عدد المتابعين ما شاء الله يزيد على 14,000. فالحمد لله هذا من فضل الله، نسأل الله أن يبث هذا العلم وأن ينشره في العالمين، وأن يرزقنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الشيخ محمود الباز من المنصورة، نحبكم شيخنا، حبكم الله الذي حببتنا فيه، جزاكم الله خيرا إن شاء الله دائما وأبدا يا شيخ علي. أسأل الله أن يذكرنا وأن ينفعنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، إنه عزيز غفور. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.